بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 76، وهو تتمة شرح باب السواك، وذلك من الحديث 42 إلى الحديث 48 من كتاب الطهارة. تم تسجيل هذه المادة في 15 من شهر ربيع الأول 22 للهجرة، الموافق 7 من شهر حزيران 2000 للميلاد.
أمارين. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهى معنا البحث في الدرس الماضي من خلال الكلام عن السواك، هل يسن استخدام السواك باليمين أم باليسار؟ وقبل أن أجيب على هذا السؤال أنبه على أمرين مهمين وأجعل لهما مقدمة، فأقول وبالله أستعين وبه أصول وأزول. ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم في السواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الحث على السواك، وهنالك أحاديث كثيرة في فضل السواك، منها في كنز العمال قرابة 70 حديث. وستأتينا كلمة لابن الملقن فيها إشارة إلى أن الأحاديث أكثر من ذلك. وأخرج أيضا الإمام البخاري بسنده إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل واجب يوم الجمعة على كل محتلم، وأن يستن، أي أن يتسوك، وأن يمس صيبا إن وجد. فالسواك يوم الجمعة الترغيب فيه أكثر من غيره. قال عمرو وهو ابن سليم الأنصاري راوي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: كما في صحيح الإمام البخاري قال: أما الغسل فواجب، وأما الاستنان أي السواك والطيب فالله أعلم، ولكني هكذا حدث. وأما الاستنان والطيب فالله أعلم ولكني هكذا حدث. وقد ورد اشتراط استخدام السواك في حديث علق فيه الأجر المشهور على ألسنة الناس من أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورد في حديث أن هذا مشروط باستخدام السواك. فقد أخرج أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومس من طيب إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه، ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة التي قبلها. فإذا استخدام الطيب وجد والاستنان والاغتسال والتطوع قبل أن يصعد الإمام المنبر وعدم الكلام والإمام على المنبر هذه شروط. الأحاديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما مطلقة وهذه أحاديث مقيدة واتحد السبب والحكم ولما يتحد الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد كما هو مقرر عند أهل العلم. ولذا إخواني من يعرف مثل هذه الأمور إضافة إلى ما قررناه في درسنا السابق يستشعر بشيء من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في الصلاة. ولذا قال الإمام ابن الملقن شيخ الحافظ ابن حجر في كتابه البديع البدر المنير قال رحمه الله قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء فهذه خيبة عظيمة. وصدق ما قال وعجبا لمن حضر درسنا وليس عنده سواك ولا يستخدم السواك. قولوا لي والجواب عندكم وليس عندي. من لم يحضر هذه الدروس أو هذين الدرسين هذا الدرس الذي قبله ويتسوك ومن حضرها ولا يتسوك أيهما أفضل؟ الجواب عندكم. أقول إخواني ومع هذا ولأهمية السواك وما ورد فيه من أحاديث فقد قرر طب الحديث كما أومأنا إليه في الدرس الماضي إلى أهمية السواك وهنالك بعض الأمور فاتتني أحب أن أسمعكم إياها وهي على ألسنة المتخصصين من الأطباء والمجال واسع. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن بعضهم قد نال العالمية أو العالمية التي تسمى اليوم الدكتوراه حول السواك وما فيه من فوائد. وقد كتب عالم سوري رسالة دكتوراه حسنة مطبوعة في المجلدتين اسمها الطب يدعو للإيمان وهو خالد جلبي كنجو وذكر عن السواك أشياء مهمة. وأذكر لكم على وجه العجلة كما قلت بعض الحقائق. يقول بعض الأطباء تم جمع لعاب 20 رجل وامرأة قبل استخدام السواك وبعده بفترات زمنية متعاقبة وعند الفحص ثبت أن استعمال المواد الطبيعية للسواك له تأثير قوي مضاد للميكروبات القاطنة بالفم والأسنان ويمتد هذا التأثير إلى ما لا يقل عن 5 ساعات بعد استعمال السواك. كما ثبت أيضا انخفاض معدل الميكروبات في اللعاب انخفاضا كبيرا بعد استعمال السواك. وقد قورن هذا المفعول الممتد بتأثير معاجين الأسنان التقليدية حيث أظهرت الأخيرة عدم فاعليته وهذا يدل على أن السواك يفوق أي مستحضرات مطهرة للفم والتي يكون تأثير هذه المستحضرات قليلة فقط عند استعمالها في الفم وتنتهي بمجرد غسل الفم أو الشرب مباشرة وعلى أبعد حد بعد 20 دقيقة السواك 5 ساعات وما هذه المعاجين على أبعد حد 20 دقيقة. ويقول الدكتور عبد العزيز عبد الرحيم في كتاب له عن السواك توصل البحث إلى أن خلاصات السواك تقضي على 25 نوعا من الميكروبات القاطنة في الفم. ويقول أيضا صاحب كتاب الإعجاز الطبي في القرآن لقد توصل إلى أن السواك ذو نظام وقائي متكامل وتأثيرات متعددة مطهرة لصحة الفم والأسنان، وإلى أنه يعتمد في تأثيره على عدة مركبات فعالة يمكن أن يطلق عليها بلغة الطب المركبات الأم، والتي تفرز في الفم مركبات فعالة إلى آخر الكلام. وأختم كلامي بكلام للعالم روداس، وهو مدير معهد الجراثيم والأوبئة في جامعة روستوك بألمانيا الغربية سابقا. قال هذا العالم روداس، يقول: قرأت عن السواك الذي يستعمله العرب كفرشاة أسنان في كتاب لرحالة زار بلاد العرب، وعرض الكاتب الأمر بأسلوب ساخر لاذع، اتخذه دليلا على تأخر هؤلاء الناس الذين ينظفون أسنانهم بقطعة من الخشب في القرن العشرين. يقول روداس: ولكني أخذت المسألة من وجهة نظر أخرى، وفكرت لماذا لا يكون وراء هذه القطعة من الخشب، ودعني أسميها فرشاة الأسنان العربية حقيقة علمية، وتمنيت لو استطعت إجراء التجارب عليها ضمن تجارب الأخرى التي أجريها على غيرها. ثم حانت الفرصة حين سافر زميل لي من العاملين في حقل الجراثيم، وهو الدكتور هورن، في بعثة علمية إلى السودان، وعاد ومعه مجموعة منها، وفورا بدأت بإجراء أبحاثي عليها حيث سحقتها وبللتها، ووضعت المسحوق المبلل على مزارع الجراثيم، فظهرت على المزارع آثار كتلك التي يقوم بها البنسلين. ظهرت على هذه المزارع الجراثيم تماما أثر مسحوق السواك بعد البلل كأثر مسحوق البنسلين. يقول: إن هناك حكمة كبيرة من استعمال العرب السواك بعد بله بالماء عند كل وضوء، لأن استعماله جافا لا ينصح العمل به بما يحويه من مادة مضادة للجراثيم قد لا تتحلل بسرعة عندما يكون جافا، ولهذا لو استعمل جافا فإن اللعاب أيضا يمكنه حل هذه المادة. يمكن اللعاب أن يحل هذه المادة. أما الحكمة الثانية فهي في تغيير السواك من حين لآخر، أي تغيير فرشاة السواك أعلى السواك، وذلك لأنه يفقد مادته الهامة المقاومة للجراثيم بطول الاستعمال. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فهي خرافات وأخطاء مدونة في بطون الكتب، وكانت معروفة وبعضها ما زال في أذهان الناس، وسمعته من بعض المشتغلين بالفقه والعلم، وجمعت هذه الأخطاء وهذه الخرافات من بطون الكتب وأذكرها لكم على وجه السرد، ثم أعود إلى إجابة السؤال الذي وعدتكم أن أبدأ به درسي هذا إن شاء الله. أما الخطأ الأول فقد ذكر الفقهاء، وذكر ذلك في كتب كثير من الفقه للفقهاء، في مثلا صاحب كشاف القناع البيهوتي الحنبلي، فذكر في الأول منه صفحة 73، قالوا بأن الاستياك طولا من استياك الشيطان، وهذا لم يرد فيه نقل وليس بصحيح. وقد تأتينا ملاحظة حول هذا الأمر أيضا بعد قليل. الأمر الثاني، قال الحكيم الترمذي، وهذا سمعته من بعض من درسهم الفقه وأنا طالب بين يديه، قال: فيسن حمل السواك بطريقة معينة مذكورة في كتب الفقهاء، وأول من ذكرها فيما أعلم الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الفقهاء. قال: كيفية مسك السواك أن تجعل الخنصر أسفله، أسفل السواك، والبنصر والسبابة والوسطى فوقه، والإبهام أسفل تحت رأس استعماله. هذه طريقة مذكورة في كتب الفقهاء، وقال وهي مروية عن ابن مسعود باستحام السواك هكذا الخنصر أسفله وما عدا الأصابع منتصفه وإيش الإبهام عند استخدام السواك وهذه لم تثبت ولم تصح عن عبد الله بن مسعود فيجوز أن تحمل السواك كيفما شئت. الخبر الثالث قال بعضهم لا يقبض على السواك لا تستخدمه وأنت قابض عليه هكذا قال بعضهم لا يقبض على السواك فإنه يورث البواسير ذكر هذا ابن أبي داود وهذا لا دليل عليه. وأما الخطأ الرابع فقد قال التثاريني رحمه الله في كتابه بغية المساك قال ولا يزيد طوله عن شبر فقهاء الذي يذكر ينظر في كتب الفقهاء يقولون من السنة أن يكون السواك إيش أن يكون السواك شبرا يقولون ولا يزيد طوله عن شبر ولو قدر أصبع أو أصبع يعني ما يزيد لو قدر أصبع. وزعم بعضهم أن ما زاد على الشبر يركب الشيطان عليه. قلت أي السفارين سلام السفارين قلت وهذا يعني كون الشيطان يركب على ما زاد على الشبر من السواك وهو ظاهر الفساد لا يخفى بطلانه على من لم على من له تبحر في الآثار. الخطأ الخامس قال في الرعاية وصاحبه حنبلي أيضا قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنبي والأبية الطوسية ولم يرد هذا عن السلف فهذا الدعاء لا يلتفت إليه. والخطأ السادس ما قررناه في درسنا الماضي من كراهة استخدام السواك بعد الزوال الصائم وهذا مذهب قال به الشافعية وهو مرجوح على ما بيناه. والخطأ السابع ما أومأنا إليه في الدرس الماضي من أن بعض الحنفية قالوا إن العلكة تقوم مقام السواك بالنسبة للمرأة ولو مع القدرة على استعمال السواك وعللوا ذلك بأن المواظبة على السواك تضعف أسنان المرأة وهذا لا دليل عليه. وثبت في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استخدمته. وعموم الأدلة النساء شقائق الرجال وتعليله المذكور غير صحيح فالذي ينطبق على أسنان الرجال ينطبق على أسنان النساء فليست أسنان النساء أضعف من أسنان الرجال حتى يؤثر السواك في النساء دون الرجال. وأما الخطأ الثامن أو قل الخرافة الثامنة فهي أتعبتني وهي معالجة ما ذاع وشاع على ألسنة كثير من القصاص والوعاظ من أن المسلمين قد انتصروا في بعض معاركهم بسبب استخدام السواك. تسمعون هذه القصة شهيرة تعبت في البحث عنها وظفرت ولله الحمد بها وفزت على الحصول عليها في تاريخ الإمام الطبري في حوادث سنة 14 للهجرة في واقعة القادسية في الجزء الثالث صفحة 532 في طبعة أبو الفضل إبراهيم. فقد أسند إلى سيف عن النضر عن ابن الرفيل قال لما نزل رستم النجف بعث منها عيما إلى عسكر المسلمين فانغمس فيهم بالقادسية كبعض من ند منهم فرآهم يستاكون عند كل صلاة ثم يصلون فيفترقون إلى مواقعهم فرجع إليه فأخبره بخبرهم وسيرتهم أي رجع إلى رستم وأخبره بخبرهم وسيرتهم حتى سأله ما طعامهم فقال مكثت فيهم ليلة لا والله ما رأيت أحدا منهم يأكل شيئا إلا أن يمصوا عيدانا لهم يمسون وحين ينامون وقبيل أن يصبحوا. فابن جرير في تاريخه اقتصر على هذا القدر. فقلت والقائل أبو عبيدة زاد بعض المولعين بما يدهش ويورد، فأغرب فزاد بأنهم كانوا يشحذون أسنانهم لأكل عدوهم، فدخل الرعب في قلوب الروم بسبب استخدام هذا السواك. وهذه القصة كغيرها مما يذكرها الإمام ابن جرير، فهو قال في مقدمة كتابه وتبرأ مما ذكر فيه وقال: أنا لم أشترط في كتاب الصحة، وإنما العهدة على الراوي. وهذه القصة فيها سيف، وسيف هذا هو ابن عمر التميمي البرجمي، قال ابن معين: ثلث خير منه. وقال ابو حاتم: متروك. وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة. واما ابو الرسيل فالله اعلم به. واما الخطأ التاسع فهو خطأ وقعت فيه في الدرس الماضي ونبهني عليه بعض الاخوة وراجعت، فوجدت ابن قتيبة في كتابه العظيم أدب الكاتب يقول: لثة الرجل لما حول أسنانه وجمعها لثات، مكسورة اللام مخففة. قال: ولا يقال لثة بتشديد الثاء، فلثة خطأ والصواب لثة. قال ابن قتيبة وهو أديب أهل السنة على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لثة لا يقال لثة، لا يقال بالتشديد، وإنما تقال إيش؟ تقال بالتخفيف. وأما الخطأ العاشر فقررنا في درسنا الماضي أنه لم يثبت في النهي عن الاستياك طولا حديث، وأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة أو مرسلة، من مثل: إذا استكتم فاستاكوا أرضا مثلا. وقد ثبت، وقد قلنا أنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل، وفي رواية فيها زيادة، ليتهجد يشوس فاه بالسواك. وفي القاموس من معاني يشوس الاستياك من سفل إلى علو. والأحسن طبيا أن يكون بطول الفم، تبدأ من الفك الأسفل باليمين ثم تصعد إلى الأعلى بطول الفم وليس بطول السن، يكون استخدام السواك إيش؟ بطول الفم. وكذلك من السنة أن يستاك الرجل على لسانه وأن يصعد بسواكه إلى أعلى حتى يتهوع ويقول أع كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مبالغته صلى الله عليه وسلم في استخدام السواك. فقد ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستعمله السواك ويستاك على لسانه. وقد قرر الأطباء أن دلك اللثة واللسان بالسواك يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويزيد من حيوية الأنسية وينشقها، وذلك لأن الدلك الخفيف يسبب ضغطا على الأوعية الدموية فيخرج الدم منها إلى الأوعية الأكبر حجما، وعند رفع الضغط تملأ الأوعية مرة ثانية بالدم وهكذا، فبذلك تنشط دورات الدم وتزداد مرونة الأوعية ويزيد الوارد الدموي للأنسجة. ويقررون أيضا أن دلك اللسان ينظف السطح العلوي للسان، وهو مهم جدا لأن سطح اللسان الخشن فيه نتوءات وحليمات وشقوق كثيرة قد تتجمع فيها الأوساخ، ومن المحتمل أن تكون بعض الشقوق عميقة وتكون مخبأ للفضلات والجراثيم. ولذا من السنة كما أن تستخدم اللسان السواك على الأضراس والأسنان واللثة أن تستخدمه أيضا على اللسان. وفي صحيح البخاري لفظ الإمام البخاري في حديث أبي موسى السابق، واللفظ الذي أوردته سابقا: أتينا رسول الله فرأيته يستعمله يستاك على لسانه، هذا لفظ أبي داود. أما لفظ البخاري فعن أبي موسى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. وفي لفظ لمسلم ومر بنا في الباب الذي معنا: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. وفي رواية لأحمد في الرابع من المسند صفحة 417 قال: دخلت على رسول الله وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، واضع طرف اللسان على سواكه يستن إلى فوق. فوصف حماد وهو الراوي وهو ابن زيد فوصف كأنه يرفع السواك، قال إلى فوق ورفع السواك. وقال حماد وهو ابن زيد ووصفه لنا غيلان وهو ابن جرير الراوي عن أبي بردة ابن أبي موسى الراوي عن أبي بردة قال: كان يستن طولا. وهذا يوافق إيش؟ ترفعه إلى فوق على اللسان، كان طولا إلى فوق. والخطأ الأخير ثم نجيب على السؤال: أن بعض الناس يستنكر استخدام السواك في مجامع الناس العامة، ويرى أنه ينبغي استخدام السواك فقط عند الوضوء وفي الخلوات دون الجلوات. فيا ترى هل هذا التصور وهل هذا الكلام صحيح؟ قطعا لا، لما ثبت في الحديث السابق عن أبي موسى قال: أتيت النبي وهو يتسوك، بل كان يغالي على مسمعه، يغالي في الاستخدام ويقول له ويسمع أبا موسى. فإذا القول بأن استخدام السواك في المجامع العامة من خوارم المروءات ومن عدم الآداب قول ليس بصحيح. فقد يعد ذلك إن صح إن خرج السفل والبساق، وهذا يمكن استخدام السواك من غير هذا. وقد بوب الإمام النسائي في سننه على حديث أبي موسى السابق هل فقال: هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ يستاك ولا يستاك؟ إذا كان هذا حال أرفع الناس الإمام، فما بالكم بمن دونه؟ وبوب عليه ابن حبان في صحيحه في الثالث صفحة 353 مع الإحسان بقوله: باب ذكر الإباحة للإمام، باب ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه. فالسواك ليس مما يطلب إخفاؤه، ويتركه الإمام بحضرة الرعاية إدخالا له في باب العبادات والقربات. بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ثبت عنهم كانوا يستخدمون السواك، وكانوا ايش؟ وكانوا يظهرون استخدامه. فقد اخرج الامام البيهقي في سننه الكبرى الجزء الثالث صفحة 255 في كتاب صلاة الخوف بسنده الى واثلة بن الاسقع رضي الله تعالى عنه قال: كان اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يربطون مساويكهم بذوائب سيوفهم، فإذا حضرت الصلاة استاكوا ثم صلوا. فكان الصحابة يربطون السواك بذوائب السيوف. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله تعالى عنه قال: كان يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. لا يقوم إلى صلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال الإمام الترمذي: حسن صحيح والحديث صحيح. إذن السواك يستحب أن يظهر ولا حرج في ذلك. وأوضئ إماءة، والكلام طويل وكثير، إلى أن من كتب في المروءة من العلماء الأقدمين، وأنا أنصح إخواني أن يقرأوا كتاب الموشى. الموشى هذا كتاب فيه نفع، وطبع باسم الظرف والظرفاء بالوشاء لزكريا الوشاء أبو يحيى، فذكر أخلاق عالية رفيعة وآداب لا يلتفت إليها إلا صاحب الذوق الرفيع، وذكر شيئا عن السواك، وذكر أشعارا حسنة، ولا أستطيع أن أقرأ عليكم كل ما فيه، ولكني أكتفي بهذه الإيماءة. ومما قال في كتابه هذا صفحة 276 بعد حديث، وقد ذكرته لكم في الدرس الماضي، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد طلب أن يستاك قبل وفاته في مرض موته، قال: فلم يشغل النبي صلى الله عليه وسلم نزول الموت عن طلب السواك، إن هو أظرف ما استعمل وأنبل ما استحسن، لأنه يبيض الأسنان ويصفي الأذهان ويطيب النكهة ويطفئ المرة وينشف البلغم ويشد اللثة ويقوي العمور ويجلو البصر ويحد النظر ويفتح السدد ويشهي الطعام. قالوا: قد استعملوا أمر المساويك، الأراك وقصب السكر وأصول السوس وعود المحلب وعروق الإبخر وعقد العاقر، وكلما أغربوا في اتخاذ ذلك كان أكمل لظرفهم وأبلغ في معاني وصفهم. قال: وللمساويك أوقات معلومة ومواضع محدودات، أوقات معلومات ومواضع محدودات، ولا تستعمل في غير أوقاتها ولا يتجاوز بها عن ساعاتها، فجائز استعمالها بالغدوات والعشيات وأوقات الظهيرات وقبل الغداة وبعد الصلاة وعلى الريق وعند النوم وفي نهار الصوم. قال: ولا يجوز السواك عندهم في مواطن شتى، منها الخلاء والحمام وقارعة الطريق حيث يراه أحد ولا يستاك ويتكلم. قال: والسواك في الخلاء والحمام من فعل السفلة العوام، وهو أيضا يرخي اللثة ويغير النكهة. قال: وقد اتخذ أهل الظرف للمساويك طوسوطا بطاطا وأباريق الشده الخفاف، وذكر صفات الأباريق وصفات ومواد الآنية التي كانت توضع فيها المساويك. قال: ولا يستعملون رأس المسواك مدة طويلة، وذلك عندهم من الأفعال الذليلة، ويتخذون لها لفائف الخز وعصائب القز ليصونوها بذلك عن الدنس ويوقوها من الغبار والنجس. قال: وهذا آخر ما قال، وبعده أشعار. قال: وقد تهادى أيضا أهل الظرف المساويك وأقاموها مقام الرهينة والتذكرة والوديعة والقبلة، كما فعلوا باللبان المنضوض والتفاح المعضوض. أما بالنسبة للإجابة على سؤالنا، فالكلام على استخدام السواك باليمين أم باليسار كلام طويل، ولو رام باحث أن يجمع الأقاويل وأن يذكر وجهات النظر لعله يجمع في ذلك رسالة مستقلة، ولكن أقول على وجه العجلة والله المستعان وعليه التكلان، كنت ذكرت هذه المسألة في كتابي القول المبين في أخطاء المصلين، واقتصرت على كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 21 صفحة 108، وهذا نص ما نقلت عن ابن تيمية. قال ابن تيمية: الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج، ذكره عنه في مسائله. قال: وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى ومستحبها باليسرى. انتهى كلام ابن تيمية. قلت قد شوش على هذا بعض فضلاء معاصرين بزعمه أن كلمة الاستنان في كلام شيخ الإسلام محرفة عن الاستنثار، وهذا عجب. وأقول ليس الأمر كذلك، لأن كلام شيخ الإسلام يقول وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار، فأين التحريف المزعوم؟ وقد نقل هذا التحريف قديما، فقد قيل إن ابن رجب زعم وتبعه العكبري أبو حفص من الحنابلة أن الكوسج قد حرف الاستنثار إلى الاستنان في مسائله. ذكر هذا ابن رجب في فتح الباري، أتعلمون أن ابن رجب فتح الباري شرح صحيح البخاري، ولكن هذا الموطن ليس في القسم المطبوع فهو من المفقود، إذ أن الكتاب فيه نقص في ثناياه وفي آخره، وقد نقله عنه غير واحد. ووجدت كلاما حسنا لأكثر من عالم في هذا الموضوع، وسأقرأ عليكم على وجه العجلة وأرجو التنبه والتيقظ، فسأعرض كلام ثلاثة من العلماء المحققين، الأول آخرهم وهو السفاريني في كتابه بغية النساك في إحكام السواك، قال وهكذا بدأ المسألة، قال الأفضل أن يستاك باليسرى، جزم به متأخرو الأصحاب، أي أصحاب؟ حنابلة السفرين حنبلي، جزم به متأخرو الأصحاب، صححه في الإنصاف ونقله حرب عن الإمام أي الإمام أحمد، وجزم به في الفائق وقدمه في الفروع وابن عبيدان، وصححه وقال نص عليه أي الإمام أحمد، وقال شيخ الإسلام أي ابن تيمية ما علمت إماما خالف فيه كانتثاره كذا قال، ونقله عنه في الإنصاف، وجزم به الإمام ابن اللحام مقتصرا عليه، وقد عزاه غير واحد إلى نص الإمام وهو موجود في بعض نسخ مسائل حرب، وزعم أبو حفص العكبري أن الاستنثار باليسار فتصحف الاستنثار بالاستنان. قال السفرين وهذه دعوى مجردة لم يقم عليها دليلا، أي لم يقم أبو حفص عليها دليلا. قال وكيف يترك قول أبي العباس لوجود خط أبي حفص، كيف يترك قول أبي العباس عن أبي العباس بن تيمية؟ فإن قيل فالشيخ مجد الدين جد شيخ الإسلام، وهو من علم فضله وعلمه ورسوخه وفهمه، قد قال في الإنصاف، قال المجد في شرحه السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك والأكل. هذا كلام من؟ كلام المجد، وكلام المجد والمجد هذا من؟ جد شيخ الإسلام. كيف يقول هذا المجد وأبو العباس ابن تيمية يقول لا أعلم واحدا خالف فيه، لا أعلم واحدا خالف فيه، وهذا كلامه جده؟ هذا مشكل. الإشكال أين صار؟ في المخالفة، وليس له في اليمين في الشمال. وقدمه ابن اللحام في تجريد العناية وهو ظاهر كلام كثير من أصحاب. وقال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري، وهذا ليس في مطبوعه، في الحديث رقم 245 صحيح، فهذه القطعة والتي قبلها إلى حديث رقم 247 في مطبوع فتح الباري مفقود. قال وهو ظاهر كلام ابن بطة من المتقدمين، وصرح به طائفة من المتأخرين، فكيف يقول شيخ الإسلام ما علمت إماما خالف فيه؟ قلت أجاب ابن قندس في حواشي الفروع أن الشيخ لم يعلم قولهم، وقد علم قول غيرهم أنه باليسار، وأن مراد الشيخ من وسم بالإمامة وأطلق عليه هذا اللفظ قال لا أعلم إماما خالف فيه، فإن خالف فيه غيره فيكون هذا الغير ليس إماما ويستقيم الكلام. قال وأما الشيخ مجد الدين ونحوه فلفظ الإمامة لم تطلق عليه فلم ندخل في كلام أبي العباس، قال السفاريني وهذا قوي جدا إلى آخر كلامه. أقول مرادي مما سبق نقله أن الزعم بأن الاستنان مصحفة ليست بصحيحة، ومن شوش على نقل السابق كصاحب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقالوا هذا تحريف وتصحيح فلو التفت إلى خلافه فلو التفت إليه كما قال السفاريني. قال السفاريني رحمه الله هنا قال وهذه دعوة مجردة، ومن زعم التصحيح لم يقم دليلا عليه. أما إن أردنا تحرير المسألة فلا بد أن نقف على كلام ابن تيمية كاملا كيف استدل على ما قال. ولابن تيمية في مجموع الفتاوى في الموطن السابق كلام بديع قوي غاية، أورد فيه إشكالات من يقولون استخدام السواك باليمنى.
من فضلك اقلب الشريط
وتفصيل. فقال رحمه الله تعالى وهذا نص كلام بعد الكلام السابق الذي نقلته في القول المبين، قال وبدأ بالتأصيل والتفصيل، قال والأفعال نوعان، أحدهما مشترك بين عضوين والثاني مختص بأحدهما، وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك، أي شق فم ومكس الإبط وكاللباس والانتعال والترجل في الترجل تسريح الشعر ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك. ترى لم يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء باليسرى والخروج منه باليمنى، لم يثبت حديث، لكن ندخل باليسرى ونخرج باليمنى على وفق ايش؟ قواعد الشريعة. الشرع قواعد، ومن اهمل المعنى في الشرع ونظر اليه نظر اللفظ وانه ابتلاءات فحسب كابن حزم فهذا قصور. هذا النوع المشترك. قال والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك، وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار أي استعمال الجمرات الحجارة الصغيرة عند فقد استعمال الماء ومس الذكر والاستنثار والانتخاب ونحو ذلك. فإن قيل السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين، قيل كل من المقدمتين ممنوع. أعيد المقدمتين، فإن قيل السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هنالك وسخ، هذه عبادة مقصودة قصدها الشرع، فهذه ينبغي أن تستخدم إيش فيها؟ اليمين. قال كل من المقدمتين ممنوع، اللي هي المقدمتين إيش؟ عبادة مشروعة ولا يوجد وثق في الفم. فإن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها عند العلماء، ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم والإغماء، وعند العبادة التي يشرع لها تقصير كالصلاة والقراءة، ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند القيام إلى الصلاة كما شرع غسل اليد المتوضئ قبل وضوئه آلة لصب الماء. كان شيخنا رحمه الله يقول، أي يعني الشيخ الألباني رحمه الله يقول من السنة استخدام السواك باليمين، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه مطهر للفم مرضى للرب، مطهر للفم مرضى للرب، والذي يرضي الرب لا يكون إلا إيش؟ إلا باليمين، هذا مرضى للرب، هذه عبادة. شيخ الإسلام يقول في كلامه السابق السواك عبادة مقصودة تراد وتستخدم أحيانا عند خلو الفم من إيش؟ من الوسخ. يقول هذا الكلام جعله مقدمة لاستخدام السواك باليمين خطأ، وهذه مقدمة ممتنعة. قال لأن الأصل في السواك، الأصل في الاستخدام إيش؟ التطهير، لأن الأصل في الاستخدام التطهير، ولكن النجاسة أو لم توجد النجاسة. قال وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق المرء نظافتها، أي نظافة يده، وقد استيقظ من النوم، هل يستحب غسلها؟ على قولين مشهورين، ومن استحب ذلك كالمعروف في مذهب الشافعي وأحمد يستحب على النادر بل الغالب وإزالة الشك باليقين. وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام إلى الصلاة، مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة، فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولى. فإذا قدر أنه عبادة مقصودة استخدام السواك، فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى؟ الخروج من الخروج الدخول من البيت باليمنى عبادة، والخروج باليسرى عبادة، تكون باليسرى أليس كذلك؟ فالعبادة قد تقع باليسرى، فمن أين لنا أن كل عبادة تحتاج أن تكون باليمنى؟ ومن أين لنا أن كل استخدام باليسرى لابد أن يكون في وسخ؟ يستطرد ويقول فإذا قدر أنه عبادة مقصودة، فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى؟ وهذه مقدمة لا دليل عليها، بل قد يقال العبادات تفعل بما يناسبها ويقدم فيها ما يناسبها. ثم قول القائل إن ذلك عبادة مقصودة إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته فليس هذا بصواب، لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول ليس بمنزلة رمي الجمار، وإن أراد بأنها مقصودة أنه لا بد فيها من النية كالطهارة وأنها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو ذلك، فهذا الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كونها باليمنى إلا دليل على ذلك، فإن كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة لا ينافي أن يكون من باب الكرامة تخص بها اليمنى، بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف. ألا ترى أن الطواف بالبيت من أجل العبادات المقصودة ويستحب القرب فيه من البيت، ومع هذا فالجانب الأيسر فيه أقرب إلى البيت لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، أن تطوف بالشمال ليس كذلك؟ لكن لما تقف وتجعل الكعبة على يسارك كيف تسير؟ تبدأ باليمين ولا باليسار؟ تبدأ باليمين. لما تجعل الكعبة على يسارك بعد أن تجعلها على اليسار، أن تمشي على اليسار تطوف على اليسار، لكن أول خطوة تخطوها إلى اليمين أم إلى اليسار؟ إلى اليمين، إلى اليمين. لذا بعض الفضلاء هذا العصر قالوا إذا دخلت على قوم وأردت أن تسلم على اليمين ابدأ هكذا، تبدأ على اليمين هكذا على يسارك وابدأ، قال لأنك تطوف بالكعبة تجعله على يسارك، قلنا لا، لما تجعل الكعبة على يسارك تبدأ تسير جهة ايش؟ اجعل الكعبة على يسارك وامشي، تمشي اليمين للشمال تمشي اليمين. قال وكذلك كلامه يقول فالجانب الأيسر فيه أقرب إلى البيت لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل اليمين ولم يقل إذا كانت مقصودة، فينبغي تقديم اليمنى فيها إلى البيت لأن إكرام اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة. وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكرام لليمين وصيانة لها، وكذلك السواك. ثم إذا قيل هي في الأصل من باب إزالة الأذى، وإذا قيل إنه مشروع فيه العدول عن اليمنى إلى اليسرى وهو أعظم في إكرام اليمين، بدون ذلك لم يمنع أن يكون إزالة الأذى فيه ثابتة مقصودة كالاستجمار بالثلاث. الآن تابعوا، يقول كالاستجمار بالثلاث عند من يوجبه كالشافعي وأحمد، فإنهم يوجبون الحجر الثالث مع حصول الإنقاء أليس كذلك؟ هذا مر بنا. قال وكذلك التثبيت والتسبيع في غسل النجاسات حيث وجب، وعند من يوجبه يأمر به وإن حصلت الإزالة بما دونه. وكذلك التثبيت الوضوء مستحب وإن تلظف العضو بما دونه، مع أنه لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء والحجر. يقول شيخ الإسلام لو صار نقاء استنجاء في الحجر الأول والثاني ويجب استخدام الثالث، الثالث تستخدمه باليمين أم باليسار؟ باليسار. لماذا؟ لأن الأصل في هذا الاستخدام تنظيف، وإن لم يوجد الوسخ. يقول كذلك كذلك السواك، قال فكذلك وكذلك التثبيت في الوضوء مستحب وإن تنظف العضو بما دونه، مع أنه لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء والحجر. فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعا وإن شرع مع عدمه تحقيقا لحصول المقصود، وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى، كما أن الحجر الثالث في الاستجمار يكون باليسرى، والمرة السابعة في ولوغ الكلب تكون باليسرى، ونحو ذلك مما كان المقصود به في الأصل إزالة الأذى. وإن قيل يشرع مع عدمه تكميلا للمقصود به وإزالة للشك باليقين الحاقة للنادر بالغالب، ولأن الحكمة في ذلك قد تكون خفية تعلق الحكم فيها بالمظنة، إذ زوال الأذى بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن ويعسر اليقين في ذلك، فأقيمت المظنة فيه مقام الحكمة فجعل مشروعا للقيام إلى الصلاة مع عدم النظر إلى التغير وعدمه، لأن العادة حصول التغير. فهذا إذا قيل به فهو من جنس أقوال العلماء، وذلك لا يخرج جنس هذا الفعل أن يكون من باب إزالة الأذى إلى آخر الكلام. وأخيرا ولا أحب هذه الإطالة، ولكن كلام شيخ الإسلام أصيل، من الكلام الجيد الذي نصرت به في هذه المسألة كلام العراقي في كتابه النافع طرح التثريب، قال في الجزء الثالث صفحة 71 والكلام قصير، قال السواك المأمور به هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه أم بشماله؟ ذكر قال ذكر بعض متأخري الحنابلة ممن رأيته أنه يستاك بيمينه، لأنه ورد في بعض طرق حديث عائشة المشهور كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وتطهره وسواكه. قال وسمعت بعض مشايخنا الشافعية يبني ذلك على أن السواك هل هو من باب التطهير والتطيب أو من باب إزالة القدرات؟ فإن جعلناه من باب التطيب استحب أن يكون بيمينه، وإن جعلناه من باب إزالة القدرات استحب أن يليه بشماله، لحديث عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وله من حديث حفصة كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وما استدل به من أنه يستحب اليمين ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه، فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمن في الترجل، والبداءة بلبس النعل، والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر، والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك كما تقدم. وأما كونه يفعل ذلك بيمينه فيحتاج إلى نقل، والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالانتخاط ونحوه فيكون باليسرى، وقد صرح بذلك أبو العباس القرطبي من المالكية، فقال في المفهم حكاية عن مالك إنه لا يتسوق في المساجد لأنه من باب إزالة القدر. الذي أراه راجحا ويطمئن إليه قلبي بعد النظر في كلام أهل العلم وبعد جمع ما ورد في المسألة مع التنبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك على مرأى الناس ويتطهر، فليس دائما يكون السواك من باب استخدام من باب إزالة الأذى، فقد يكون للتطيب. فإن كان استخدام السواك للتطيب فيسن استخدامه باليمنى، وإن كان يستخدمه صاحبه من باب إزالة الفم إزالة ما في الفم من قدرات من بقايا طعام من تغير رائحة الفم كاستخدامه عند الاستيقاظ من النوم أو ما شابه، فيسن استخدامه باليسرى. هذا من شرح إليه صدري، وأرجو الله أن أكون قد وفقت في هذا الاختيار. اللهم إن كنت قد أصبت فأشر هذا القول وإلا فدلني على خلافه والله أعلم. وبعد هذا التحقيق وبعد هذه الإفاضات والإضافات التي يحق لي أن أقول اليوم متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أكثرت عليكم في السواك، وهذا القول بعد هذه المقدمة يكون له نصيب من الواقع، أقول نعود إلى كلام الشارح ولعلنا نتمم إن شاء الله تعالى قراءة كلامه على وجه العجلة، والله الموفق.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين أو على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيه دليل على أن السواك ليس بواجب. قال الشافعي رحمه الله:
قلنا ورد حديث ضعيف أن السواك واجب عليه دون أمته، وهذه الأحاديث لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السواك ليس بواجب لا على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على أمته، وقد قيل هذا كما سبق عن بعض الفقهاء ولم نصح عنهم. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. قال جماعات من العلماء من الطوائف: فيه دليل على أن الأمر للوجوب، وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين. وأصحاب الأصول قالوا: وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق، فدل على أن المتروك إيجابه،
أي المتروك الذي لم يأمر به. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو قال على المؤمنين لأمرتهم بالسواك، فلولا أن الأمر للوجوب لم يكن بقوله معنى، لأنه إذا أمر به ولم يجب كيف يشق عليهم، كيف يشق عليهم؟ فثبت أن الأمر للوجوب، والأمر للوجوب هو المذهب الصواب، وقامت عليه أدلة كثيرة، من أشهرها الأصل استخدام اللغوي. فلو قال السيد لعبده اسقني ماء ولم يأتي له بالماء فيعده مقصرا. ومن أقوى أدلة أن الأمر للوجوب قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقد تهدد ربنا من تخلف عن أمر نبيه أن تصيبه الفتنة والعذاب الأليم، والفتنة والعذاب الأليم لا تكون إلا في ترك الواجب. وهناك قول مال إليه الشاطبي الموافقات وهو مرجوع، أن الأصل في الأمر التخيير بين الوجوب والندب. وهناك قول ثالث أن الأصل في الأمر الندب، ولا يكون للوجود إلا بقرينة. وقد تمسك هؤلاء بأمور مشكلة، كان يرد أحد أمر وارد بعد حذر، أو أمر لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع إنما أراده للندب، أو أراده صلى الله عليه وسلم للإرشاد أو ما شابه. فقوله مثلا صلى الله عليه وسلم: كل الزيت الدهن به، يقول بعضهم: كيف يكون أكل الزيت واجب وفرض؟ كيف الأمر للوجوب؟ النبي يقول: كل الزيت الدهن به. أنا لا أدهن الزيت، لا أكل الزيت. يوجد بلاد كثيرة من المسلمين لا يوجد فيها زيت زيتون، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ كيف هذا يكون الواجب الوجوب؟ قلنا: هذا الأمر ليس للوجوب، هذا الأمر للإرشاد، هذا الأمر للإرشاد. ولو يكون للوجوب يكون على سبيل المرة الواحدة، يكون على سبيل المرة الواحدة. هنالك أوامر كانت للإرشاد تتعلق بالمستثنيات عند جماهير الرسوليين، ومن صرف بقرائن أو بسياق فجعلوا هذه المستثنيات أصلا، وقرروا أن القاعدة أن الأصل في الأمر الندب، وهذا خطأ، الأصل في الأمر الوجوب. فهناك مستثنيات ينظر إليها. قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم، يجوز أن نقول اعملوا ما شئتم يعني يجوز الزاني أن يزني؟ لا، هذا للتهديد. الأمر أحيانا يأتي للتهديد، يأتي للوعيد، يأتي للتبكيت، يأتي من باب الإرشاد وهكذا، وليس مبحث الأصوليين هذا، هذا مستثنى من مبحثهم أصلا، والله تعالى أعلم. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا وهذا الذي جرنا إلى هذا الكلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فبما أن النبي لم يأمر ولو أمر لأدخل المشقة، فدل هذا على أن الأمر فيه مشقة، وأن الأمر إيش؟ الوجوب، أن الأصل في الأمر الوجوب، والله أعلم. نسمع.
قال: فدل على أن المتروك إيجابه، وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان مسنونا حالة قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. وقال جماعة أيضا: فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورا به، وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول. ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب، والله أعلم.
هل المندوب يدخل تحت المأمور أم لا؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد حررنا القول بتفصيل وتأصيل في الدورة الشرعية الأولى التي عقدت، وقلنا إن جماهير علماء الأصول يرون أن أن المندوب يدخل تحت مطلق الأمر، تحت مطلق الأمر وليس تحت الأمر المطلق، وفرقنا بين الأمرين. وقلنا ذهب إلى هذا جمع من العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو مذهب أكثر أتباعهما، وهو مذهب المحققين من الحنفية، وهو وجه عند المالكية، والأدلة عليه كثيرة، منها قول الله عز وجل: وافعلوا الخير، والمندوب من الخير، فإذا المندوب مأمور به. ومنها قول الله عز وجل: وأمر بالمعروف، والمندوب من المعروف. ومنها أيضا قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن الإحسان وإيتاء القربى ما هو مندوب. المأمور به قسمان، المأمور به قسمان، قسم على وجه اللزوم ووجه على وجه غير اللزوم، فهو المدح. فالمندوب داخل تحت المأمور على مذهب جماهير الأصوليين وعلى القول الراجح عندهم. أما قول المصنف، وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول، ويقال قال قبل هذا في قال وقال جماعة أيضا فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورا به، هؤلاء الجماعة هم ممن قال إن المندوب ليس داخلا تحت المأمور. هؤلاء هم أبو الحسن الكرخي، وأبو بكر الشاشي، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو حامد الإسرائيلي، والفخر الرازي، وعبد الرحمن الحلواني، وهو وجه عند المالكية، واختاره الألكي الهراسي، واستحسنه السمعاني، وصححه ابن العرب المالك. والراجح القول الأول أن الأمر قسمان، على وجه اللزوم على وجه غير اللزوم، والمندوب داخل تحت المأمور غير اللازم، الأمر غير اللازم لعموم الآيات المذكورة سابقة. وأما المشقة هنا فهذا الأمر الجازم، فهذا الأمر الجازم، والله أعلم. نعم.
قال: وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار.
هل يجوز أن منعت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجتهد؟ مسألة فيها خلاف كثير، تفصيلها في الإحكام الآمدي، وقد قال النووي الصحيح المختار أنه يجوز ذلك. لماذا؟ كيف ندلل بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستخدام السواك، على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد؟ ما وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم جعل المشقة سببا لعدم أمره، ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود نصه به. فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المشقة سببا لعدم إيش؟ لعدم أمره، وليس لعدم ورود النص من الشرع من الله، عدم ورود النص من الله. فإذا جاز له أن يأمر، فإذا جاز له أن يأمر جاز له أن يجتهد. هذا وجه الدلالة، أن النبي جعل عدم المشقة عدم ورود الأمر منه، وليس عدم ورود الأمر التوقيفي من الله. فكان لازم هذا القول، بدلالة اللازم استفدنا من هذا الحديث إيش؟ مشروعية الاجتهاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نسمع.
قال: وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرزق بأمته صلى الله عليه وسلم.
هو لم يأمر خوف المشقة، ولازم ذلك أنه رفيق رحيم بهذه الأمة. نعم.
قال: وفيه دليل على فضيلة السواك عند كل صلاة، وقد تقدم بيان وقت استحبابه.
ذكر المصنف خمسة وزدنا خمسة، واليوم زدنا واحدة وهو الجمعة، فصار المجموع 11 موطنا. نعم.
قال: قوله: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. هذا الإسناد كله بصريون إلا أبا بردة فإنه كوفي.
هذا كله إيش؟
بصريون
بالباء ولا بالميم؟
بالباء.
بالباء، نعم، بصريون بالباء. نعم.
قال: هذا الإسناد كله بصريون إلا أبا بردة فإنه كوفي، وأما أبو موسى الأشعري فكوفي بصري.
الإمام مسلم في كتابه الطبقات عد أبا موسى الأشعري بصري، عد أبا موسى الأشعري بصرية، وأبو موسى الأشعري استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن وهما في اليمن مع معاذ، استعمله قاضية، وولي إمارة الكوفة لعمر، ثم ولي أيضا إمارة البصرة، ولذا قال الشارح هو بصري كوفي، كان أميرا على البصرة وكان أميرا على الكوفة، فهو يمني مدني يمني بصري كوفي. يمني مدني يمني بصري كوفي رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: واسم أبي بردة عامر، وقيل الحارث، والمعولي بفتح الميم وإسكان العين المهملة وفتح الواو، منسوب إلى المعاول، بطن من الأزد، وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه عند أهل العلم بهذا الفن، وكلهم مصرحون به، والله أعلم. قوله: إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره، والله أعلم.
من السنة أول ما يدخل الإنسان البيت أن يستخدم السواك، وهذه سنة مهجورة، فينبغي نحن طلبة العلم أن نفيها بالعمل والدعوة إليها. نعم.
قال: قوله: إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. أما التهجد فهو الصلاة في الليل، ويقال هجد الرجل إذا نام، وتهجد إذا خرج من الهجود وهو النوم بالصلاة، كما يقال تحنث وتأثم وتحرج إذا اجتنب الحنث والإثم والحرج. وأما قوله يشوص فاه بالسواك فهو بفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة، والشوص دلك الأسنان بالسواك أرضا. قاله ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي وأبو سليمان الخطابي وآخرون، وقيل هو الغسل، قاله الهروي وغيره، وقيل التنقية، قاله أبو عبيد والداودي، وقيل هو الحك، قاله أبو عمر بن عبد البر، وتأوله بعضهم أنه بأصبعه. فهذه أقوال الأئمة فيه، وأكثرها متقاربة، وأظهرها الأول وما في معناه، والله أعلم.
طيب، نكتفي إلى هنا، وكان بودنا نختم الباب، ولكن نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فك العادة، وكلما أقول أجيب وأعد بالإجابة تكثر علي الأسئلة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني وإياكم على ما يحب ويرضى، وأنا أحتفظ بالأسئلة، وإن شاء الله تعالى يعني لأسئلة هذا الدرس نصيب من درس الجمعة في كل مرة. يقول بعض الإخوة: المعاول بطن من الأزهد والصحيح الأزد، وهذا تنويه، هذا بالنسبة للطبعة التي عندك، أما عندنا الطبعة صحيحة الأزد وليس الأزهد، فمن كان فيه الأزهد فيصححها، صواب الأزد. كيف نرد على من يقول إن الشيخ الألباني رحمه الله يتجرع على صحيح البخاري؟ الرد من وجهين: الأول، سمعته أكثر من مرة رحمه الله تعالى يقول: ما ضاعفت شيئا في صحيح البخاري أو صحيح مسلم إلا وأنا مسبوق به. الثاني، أن تضعيف الحديث يكون في لفظة، في زيادة، في كلمة، في مناسبة، وليس تضعيفا لأصل صحة الحديث. ولذا قال ابن الصلاح وكلمته فيصل في علوم الحديث، وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة في كل ما فيها. صحيح البخاري كالقرآن، كالقرآن قطعا لا، قطعا لا. يوجد في صحيح البخاري في صحيح مسلم شيء ينازع فيه؟ يوجد. انتقدنا أشياء في صحيح مسلم، انتقدنا على قواعد هذا الصنعة. وهذا الجواب الثالث، إن الشيخ ما انتقد بقواعد جديدة، انتقد بقواعدهم هم، انتقد بالقواعد، بقواعد أهل الصنعة. والانتقاد كما قلت إنما كان في كلمة، في أشياء، هذا غالب الانتقاد. هل زواج رجل من أخت رجل على أن يزوجه الرجل أخته مع وضع المهر، على يعني عدم وجود المهر، هل هذا شغار؟ نعم هذا شغار، شغر رفعه. تقول العرب شغر الكلب أي رفع ذيله ليبوله، أو رفع رجله ليبول. فالشغار الفراغ. فأن يزوج الرجل أخته وابنته على أن يقع من الطرف الآخر كذلك دون مهر هذا حرام. أتزوجت أنا أخت أخ من الإخوة مثلا، وبعد الخلفة تبين له أننا ورثة من التمثيل، حتى ما يقول لأحد بل تزكوا أنفسكم، تبين لمن ناسبه أن هؤلاء الذين قد أخذوا أخته مثلا معشرهم طيب والخلق، فأراده أن يناسب هؤلاء، ما لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك بالمهر. أما الشرط مع خلو المهر، الشرط أزوجك إن زوجتني مع خلو المهر، فهذا هو شغار، هذا هو الشغار وهذا حرام. كيف يحنك المولود الصغير؟ هل يوضع في فمه لقمة تمر ممضوغا؟ التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يبعثون أولادهم تبركا بريقه، وكما قررنا أن التبرك بالريق لا يكون إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فتحنيك الصغير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الزوج والزوجة والأب صالحين، فأمر الأب ابنه أي الزوج أن يطلق زوجته الصالحة، فهل يطلق؟ نعم، إن كان أبوك عدلا ليس صاحب هوى، وكان أبوك رجل تعرف عنه ديانة استقامة وتعرف عنه العادل وأمرك بالطلاق فامتثل أمره. وهذه سنة أبينا إبراهيم لما قال لابنه إسماعيل غير عتبة بابك، كما في قصة صحيح البخاري. وقد ورد ذلك عن عمر وعن أبي بكر، فأمر أبو بكر ابنه أن يطلق واستجاب، وأمر عمر ابنه أن يطلق واستجاب. لا يلزم من الأب أن يخبرك بالعلة والسبب، فلعله من مصلحتك لا تعلم، لأنك غير ولأنك صاحب عاطفة، وقد تثور على شيء يمكن أن يعالج بضر أقل، أليس كذلك؟ فتكون الحكمة مع الأب، فالأب يأمر وأن تمتثل، فتكسب البر والخير في الدنيا قبل الآخر، في الدنيا قبل الآخر. أما إن كان الأب يأمرك بأن تطلق لأن زوجتك مصلية متجلبة تتقي الله لا تصافح إخوانك ولا تقبل الخلوة بهم أو ما شابه، فعض على زوجتك بالنواجذ، فعض على زوجتك بالنواجذ، وإياك وطاعة الأب في مثل هذه الحالة. والله أعلم. هل يوجد أحد من أهل العلم ضعف أحاديث غسل السواك؟ لا، في البخاري في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب المغازي قالت فطيبته، يعني لينته، فغسلته وطيبته، طيبته لاستخدامه. ما أحد يظن يضع الآن يأخذ السواك يضع في الطيب ويستخدمه، هذا لا يصلح. طيبته أي لينته، لينته وجعلته طيبا في كيفية استخدامه صلى الله عليه وسلم للسواك. هل مؤلفاتكم المطبوعة في السعودية ولبنان متوافرة هنا في الأردن وكيف نحصلها مثل من قصص الماضين؟ قصص الماضين نفذ من سنوات طويلة، وأرجو الله تعالى أن يعينني على إعادة طبعه، وكتبي لا أعرف أين هي، بعضها هنا وبعضها، والكتب كلها كتبي وكتب غيري، الكتب مثل الموديلات والتجار يسمون هذا، شيء يظهر شيء يختفي، شيء يظهر شيء يختفي. لذا الكتاب مع مضي الزمن، بمضي الزمن تصبح له قيمة زائدة، بمضي الزمن تصبح له قيمة زائدة. رجل من 20 سنة عنده مكتبة وثمنها مثلا 5000 دينار، اشترى رجل آخر ب20000 دينار اليوم كتبا، المكتبة السابقة أثمن اللي ثمنها 5000 دينار من المكتبة اللي اشتريت اليوم ب20000 دينار، لأنه قبل 10 سنين كان كتب ليست موجودة الآن طبعات وما شابه. فالكتاب ميزته أنه كلما عتق كلما كان أنفس وأغلى. ولذا بعض الكتب العتيقة المكتوبة في القرون الأولى قد تباع بمئات الألوف من الدنانير. وللأسف الذي يشتريها غربيون بالآن أعرف كثيرا من التجار يشترون الكتب الموجودة القديمة مع إخواننا الذين يأتون من أذربيجان وروسيا ويشترونها منهم بمئات الدولارات ويبيعونها للغرب بألوف الدولارات أو بمئات ألوف الدولارات. فكتب الغرب فالغرب يحرص على كتبنا. فبالله عليكم كيف يعز الله أمة تأكل رأسها وتبيع أئمتها؟ كيف نعز وعلماؤنا هم أولياء الله ولا سيما من كانوا في القرون الماضية؟ ومن احترامنا وحبنا لهم ينبغي أن نحرص على كتبهم. هل ورد أحاديث آخر الزمان فيها تخفيف الأولاد؟ لا، الأحاديث الواردة بأن يكون لأحدكم جر خير من أن يكون له ولد هذا كله كذب وافتراء. والنبي في كل زمن وفي كل مكان حثنا على تكثير الأولاد، ولكن ينبغي أن نكثر أمة محمد الأمة الحقيقية وليست أمة الغثاء أمة الدنيا، الأمة الحقيقية، الأمة التي تحب الدين والتي تحب الموت في سبيل الله على الحياة. هل ضعيف الجامع الصغير وزياداته للشيخ ناصر رحمه الله فيه كثير من الأحاديث الصحيحة أو العكس؟ الشيخ رحمه الله مات وهو ينظر في صحيح الجامع ضعيف الجامع، وللشيخ اجتهادات لغيره من العلماء، فهنالك نحو 100 حديث في ضعيف الجامع نقلها للصحيح والعكس، الصحيح نقلها للضعيف. وهنالك قسم من الأحاديث كان الشيخ قد تابع فيها السيوطي، فمرة نزله بالضاد قال ضعيف، ومرة نزله بالحاء قال حسن، وما رمز له بالصاد قال صحيح. ولا سيما الاحاديث الموجوده مثلا عند ابن عساكر في التاريخ دمشق، والاحاديث الموجوده عند الدينواري في المجالسه. وفي اخر رحله للشيخ رحمه الله قبل مرضه بيوم الذي مرض فيه ومات على اثره، كنا بصحبته في رحله طويله، وكان بيد الشيخ مجله، وكانت المجلة إعلان عن كتاب مجالسة وأنه قد طبع لتحقيقي. فقال يا أبو عبيدة أريد المجالسة، فأنا حديث المجالسة الموجودة في الصحيح والضعيف قد قلت فيها السيوطي، والأحاديث اللي قلت فيها السيوطي وما نظر فيها الشيخ وضع بعدها علامة استفهام فهذه أحاديث كان الشيخ رحمه الله قبل وفاته حريصا على أن ينظر في أسانيدها، ونظر في بعضها. بعض يقول آمل يا شيخنا أن توضح لنا موضوع تخطي الرقاب يوم الجمعة، حيث لاحظت كثيرا من الشباب يحضر إلى الصلاة متأخرا ويصر على تخطي ليصل الصفوف. إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد تخطى الرقاب وجاء متأخرا يوم الجمعة فقال له صلى الله عليه وسلم مبكتا، قال له اجلس، أي اجلس مكانك لا تتخطى الرقاب، اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت أي تأخرت، وآذيت أي آذيت غيرك. وقد مر معنا الحديث السابق في مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي سعيد أبي هريرة أن الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما بشرط أن لا يتخطى الرقاب وأن لا يؤذي عباد الله. فمن تخطى الرقاب ولم يستخدم السواك ولم يأتي مبكرا ويكتب ما كتب ويصلي ما كتب الله له ويأخذ من الطيب ما استطاع، فهذه قيود لكون الجمعة كفارة لما بينهما. ولذا الذنوب كثيرة تثقل الناس بسبب عدم الالتفات لهذه الشروط الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا ومعذرة على الإطالة ولا سيما لإخواني الواقفين، يقول أحد السائلين هل سمع أبو عبيدة من أبيه عبد الله بن مسعود؟ نقول لا، لم يثبت أن أبا عبيدة سمع من أبيه عبد الله بن مسعود، ولكن هنالك لفتة ذكرها الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار ينبغي للإنسان ولا سيما طالب علم الحديث ألا تغيب عنه. قال إن أخبر أبو عبيدة عن أبيه بخبر أنه قام أو فعل أو أنه كان يحب أو يبغض أو ما شابه قال فينبغي أن نقبله، لأن الابن من عادته أن يكون حريصا على تتبع أخبار أبيه، لأن الابن من عادته أن يكون حريصا على تتبع أخبار أبيه، فكيف إن كان الأب من أمثال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ فإن أخبر أبو عبيدة عن أبيه بأنه كان يحب كذا، ذهب لكذا، التقى مع كذا، فلا يجوز لرجل يقول هذا خبر ضعيف لأنه أستاذ منقطع. نعم الأستاذ منقطع، لكن أبو إن صح لأبي عبيدة فأبو عبيدة وإن لم تلقى أباه فهو أعلم بأخبار أبيه من غيره، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.